إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله والغاصبين لحقكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ماذا أصاب عوالم التكوين؟ فتجلببت أقمارها القامت الأخرى فأظلم نورها، ورمي الزمان وأهله بمنون. شنو اللي صاير؟ قال اليوم أشجلبة يدعى بعكس الحال بالمأمون. يا غلدر المرتضى، أن الرضا صاب العدا منه قدير شتتت يا دهر الخنا عصبة الأمجاد، طيبة حوت لابا وارض الطف لولا، ومنهم طيبة وسامرة وبغداد، وأما الرضا المسموم ودته إلى هنا. مدري اشجنتوا في دغركم يا أهل البيت، حتى رماكم بالبلا وأيدي تشتيت. مدري اشجنوا وياك حتى حتى ما خذ قضى ولا بلد إلا وفيهم منهم رموز منهم جماعة بكربلا دفنا وبلا روس وعظم مصيبة مصيبة المدفون في طوس يا نازحا في طوس حي الله محي نوحوا على اللي عذب المأمون حاله جمع غدا بعهود لكن ما وفاله وما هجع حتى ردي الذار كنما الأمر المرجو لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون العاقبة للمتقين ورد عن إمامنا الكاظم عليه السلام أنه قال لبنيه هذا سيدكم علي بن موسى الرضا عالم آل محمد فخذوا منه أمور دينكم أمور دينكم وسلوه عنها فإني سمعت أبي جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه قال إن عالم آل محمد لفي صلبك وليتني أدركته فهو سمي أمير المؤمنين علي
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
وعجل فرج آل محمد وصل عليهم أجمعين. من الأمور التي عرف بها إمامنا وسيدنا أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنه قد حاز على أعلى درجات العلم والمعرفة وبهذا الأمر قد أقر المؤلف والمخالف الداني والقاصي لهذا نريد أن نقف هذه الليلة عدة وقفات حول تجليات علم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه بما يسع فيه المجال. الوقفة الأولى كيف قرأ الآخرون إمامنا وسيدنا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. خب الذين يعتقدون بإمامته ويعتقدون بأنه وصي من أوصياء النبي صلى الله عليه وآله هذول يشيدون بفضله بل يعتقدون بأنه أكمل الخلق في كل الجوانب لكن الآخرون كيف ينظرون إلى الإمام عليه السلام وهم لا يدينون
بدينه أو لا يذهبون بمذهبه ولا يقرون بإمامته، هل هم أيضا يشيدون بعلمه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ قبل الإشارة إلى بعض الأقوال التي وردت عن جملة من العلماء الذين لا يدينون بمذهبه، قد يقول قائل ما الفائدة من ذكر أقوالهم؟ أنا ماش أحتاج أقوالهم، بما أنني أؤمن بأنه إمام وحج على الخلق فهذا يكفي. أقول لك هذا من باب استفهام نبي الله إبراهيم حينما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فذات الأمر. إضافة إلى هذا، تتعلم أنه لا يتحصل المرء على ثواب جملة من الأعمال التي يؤديها كزيارة الرضا عليه السلام مثلا إلا أن يكون العبد عارفا بحقه صلوات الله وسلامه عليه. كيف قرأه الآخرون؟ إذا جئت إلى جانب الرواة والمحدثين تجد مثلا أحدهم يقول إن علي بن موسى الرضا والمكنى بأبي الحسن له من المقام الرفيع والعلم الجم، وأما روايته فيجب الأخذ بها. شوف تارى أنا كمحدث أشوف هذا يروي رواية ثقة مو ثقة أخذها، إن شئت أخذتها وإن شئت لم أخذها، إن شئت حدثت بها وإن شئت لا أحدث بها. هذا العالم يقول لا، رواية الرضا وإخبارات الرضا ما نتعامل بها مثل هذا التعامل، نقيمها هذا ثقة مو ثقة، ناخذ بها ما ناخذ بها. يقول لا، إخبارات الرضا عليه السلام يجب الأخذ بها. من هو القائل هذا؟ هذا عالم يدعى بابن حبان الشافعي، أحد المعاصرين لشيخنا الشريف، عفوا لشيخنا المفيد أعلى الله درجته. عالم آخر أيضا يقول وأما علي الهاشمي العلوي المعروف بالرضا فإنه صلوات الله وسلامه عليه قد روى عنه أئمة الحديث، أئمة الحديث اللي يروون عنده ومعتقد بأنهم هم أئمة الرواية والحديث، يقول دولة ترى اللي أنا أركن إليهم يرون عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هذا من جانب الرواة والمحدثين. من غيرهم اجي مثلا إلى الحسن بن هانئ المعروف بأبي نواس الشاعر المعروف، هذا قالوا له أنت الآن ما تركت أحد إلا مدحته وذكرت فيه من الشعر، فكيف تترك مدح ابن موسى عليه السلام علي الرضا؟ تعذر بماذا؟ هو فعلا عذر مقبول بالنسبة إليه، قال كيف أمدح عليا وقدره وعظمته لا أحيط بها شأنا. أنا ما أقدر أمدح عظمة هذا الرجل، مكانته وشأنه ما أقدر أمدحه، لكن يقولوا لا يسقط المعسور بالميسور. فجاب هذه الأبيات المشهورة المعروفة قيل لي أنت أوحد الناس طرا، قال هذه الأبيات في محضر
الإمام صلوات الله وسلامه عليه، قيل لي: لما لم تدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه؟ قلت: لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. يجي في موقف آخر يشوف الإمام الرضا عليه السلام، يجي يركض هالمرة إلى الإمام الرضا: يا ابن موسى، يا أبا الحسن، عندي بيتين أريد أن أقولهما في محضرك، تفضل. يا المطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا، من لم يكن علويا حين تنسبه فما له من قديم الدهر مفتخر.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
هذا واحد. آخر، المأمون العباسي. المأمون العباسي يقول: ما وجدت على أهل هذه الأرض رجل بعلمي، ما وجدت رجلا بعلم علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه في الأرض، أحد جار الإمام الرضا ما فيه. جاب كل من يطلق عليه لقب عالم ويعرف بأنه ذو فن وذو علم أحضره في مجلسه، كل هذول اللي تجمعوا، وما اجتمع هذا العدد من العلماء لأحد من الأئمة من أمير المؤمنين إلى الإمام صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. هذا الاجتماع من عدد العلماء وأصحاب الفنون ما اجتمعوا إلا في زمان الإمام الرضا عليه السلام. كان واحد يسكت الإمام بسؤال، بقول، بأمر، ما فيه. اللي معتمدين عليه عمران الصابئي، كل ما حدث واحد من أهل الملل أسكت، قالوا لكن لازلنا بخير. عمران الصابئي موجود، هو مع الفضل بن سهل يتشاور، الثاني والثالث هم يقولوا عمران موجود. وإذا بعمران لما وصل دوره يتدرج معه الإمام في الحديث من سؤال إلى سؤال، إلى أن اختتم حديثه معه بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك حجة الله على خلقه. مأمون صار يتحيل الفرص، شوف أي فرصة يمكن فيها أن يسكت الإمام أو أن يمسك على الإمام أي مستمساك. ليوم شاف الإمام جالس بين مجموعة من الأطباء والعلماء وهم يناقشوا يتحدثوا يتشاوروا، والإمام قاعد ساكت طال المجلس، والإمام ما تحدث بولا كلمة. قال: هذا لعل الرضا لا يجيد شيئا في هذا الفن. فجأة: يا ابن موسى، يا أبا الحسن، أليس لك حديث؟ ألا تجيد هذا الفن؟ قال: بلى أجيده، وعندي فيه من العلم الكثير. إذن يا ابن موسى أتحفنا. أنت تدعي لعلك أتحفنا بشيء. فكتب إلى الإمام رسالة قصيرة في ذلك المجلس، رسالة موجزة قصيرة أعطاها إياه. المأمون عرضها على العلماء والأطباء، كلهم أشادوا بها. قال: إذن اكتبوها بماء الذهب. هذا الآن الرسالة تعرف بالرسالة الذهبية في طب الإمام الرضا عليه السلام. إلى يومك هذا
أكو بعض الباحثين يجروا رسالات حول هذه الرسالة التي كتبها الإمام الرضا عليه السلام، ومن أقربها رسالة كتبها أحد الباحثين من أهل جدة اسمه الدكتور محمد علي الباب،
يجري رسالة وبحث حول رسالة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه.
الشاهد المأمون صار يتحيل أي فرصة ما شاف
إلا أن يقر بأنه ما وجد أحدا أعلم من الرضا على وجه الأرض.
هذا بالنسبة إلى الوقفة الأولى. الوقفة الثانية في بيان بعض التساؤلات
حول علم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولا سيما
التساؤلات المتعلقة بعلم الغيب. احنا نعرف أنه هناك روايات
واردة عن أهل بيت العصمة والطهارة
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فيها جملة من الإخبارات الغيبية، أمور ما حدثت وإخبار لها قبل نصف قرن من حدوثها، قبل عشرات السنوات، بل بعضها قبل مئة سنة من حدوثها. فمثلا قضية استشهاد الإمام الرضا عليه السلام ومدفنه في أرض خراسان،
تشوف النبي صلى الله عليه وآله أخبر، أمير المؤمنين أخبر، الصادق أخبر، الكاظم أخبر،
الرضا هم أخبر. زين، هذه الأمور التي أخبروا بها، مثلا النبي يقول ستدفن بضعة مني بأرض خراسان ما زارها مكروب إلا نفس الله كربته وغفر ذنبه.
أمير المؤمنين يقول سيقتل ولد لي في أرض خراسان اسمه اسمي واسم أبيه
وكنيته كنيتي
واسم أبيه
كاسم ابن عمران موسى عليه السلام، من زاره غفر الله له ذنوبه. الإمام الصادق قال
يقتل ولدي في أرض خراسان ومن زاره بها أخذته
من يده وأدخلته الجنة، غيرها من الإخبارات. زين، تساؤل هنا، كيف نركن إلى هذه الروايات
ونأخذ بها ونسلم بها ونتناقلها
بينما نجد أن في القرآن الكريم عدة آيات تشير إلى أن علم الغيب من الأمور التي اختص بها الله جل وعلا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. إذا مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وهذه إخبارات غيبية، شلون نسلم بها ونتناقلها؟ صاحب التساؤل يقول ونضيف على هذا، هذه إخبارات
تشير إلى أن الإمام الرضا يقتل بهذه الكيفية في هذا المكان
ويدفن في
هذا الموضع ومن قبل فلان.
زين، احنا عندنا أيضا آية أخرى في القرآن الكريم تقول وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا الإمام الرضا نقول أنه يعلم هذه إخبارات، شلون يتوافق الأمر؟
الجواب عن هذا التساؤل
في بيان ثلاثة أمور.
الأمر الأول وهو في بيان مسلمة
يسلم بها جميع المسلمين، شنو هذه المسلمة؟
المسلمة تتعلق بالقرآن الكريم على أنه كتاب لم يتعرض لأي تحريف ولأي تبديل ولأي تغيير،
يعني القرآن سالم من التحريف.
هذا من جهة. من جهة أخرى أن القرآن الكريم أيضا خال من التعارض،
ما في آية تعارض آية أخرى. أنت تعرف أكو عدة حملات شنت في زمان الأئمة، زمان أمير المؤمنين، زمان الباقر، زمان الصادق، زمان الرضا، زمان العسكري عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، حول إثبات أن القرآن متناقض. وأقرب القضايا لذهنك
قضية
فيلسوف الكندي مع الإمام العسكري عليه السلام، هذه
مسلمة من المسلمات التي يسلم بها
جميع المسلمين
أن القرآن خال من التناقض.
هذا الأمر الأول، وسيأتي بيان لماذا نحتاج إلى هذه المسلمة. الأمر الثاني، لما الإنسان يريد أن يستدل على فكرة وعلى قضية من القضايا يحتاج أن يخلي نفسه من انحيازاته المعرفية. شلون يعني انحيازات معرفية؟ يعني أنا عندي فكرة معينة
أبغى أسوي أي طريقة حتى أثبت هذه الفكرة، هذه القضية.
فلما أجي إلى الأدلة
التي تدعم
قولي وتدعم هذه الفكرة أذكرها وأشوفها، لكن الأقوال التي ترد على هذه الأدلة أو تناقض هذه الأدلة كأني ما أشوفها، أغض الطرف عنها. يعني مثلا يجي واحد يقول أنا أبغى أستدل على أن الصلاة شيء يعاقب الله على فاعله، هذه فكرة. زين، استدلال من أين؟ قال بستدل بالقرآن الكريم. يجي إلى القرآن الكريم يفتح، شوف فويل للمصلين، هذه آية كاملة في القرآن، سكر القرآن، يقول الله جل وعلا يتوعد المصلين في صلاتهم فكيف تصلون وهو يقول فويل للمصلين. زين، تقول لي ما يصير، أكو عندنا آيات ثانية
أكو تتم لهذه الآية.
شوف، لما ما أذكر بقية الآيات صير انحياز معرفي، لكن عندنا آيات
فويل للمصلين الذين هم
صلاتهم ساهون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. عندك جملة من الآيات، فما يصير أذكر آية وأغض الطرف عن بقية الآيات. كذلك قضية علم الغيب، أنا عندي آيات تشير إلى أن علم الغيب أمر اختص به الله جل وعلا، لكن في قبال ذلك هم عندي آيات تشير إلى أن الله جل وعلا قد أطلع بعض عباده على علم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. صار في إطلاع على الغيب لو ما صار؟ زين، تقول أكو تعارض؟ لا، أنت عندك مسلمة بأن جميع المسلمين يسلمون بأن القرآن خال من التعارض. زين، ما هو وجه علم الله جل وعلا وعلم الأنبياء والأوصياء؟ أقول لك علم الله جل وعلا هو العلم المطلق، أما علم الأنبياء علم الأوصياء بالغيب إنما هو بنحو من خلال إطلاع الله جل وعلا الأنبياء على علم الغيب، مثل قضية قبض الروح. الآن من الذي يقبض الروح؟ هل هو ملك الموت؟ لو لا،
اللي يقبضها هو الله جل وعلا.
اتي لآية قل يتوفاكم ملك الموت الذي أكل منه.
وتي إلى ثاني آية أخرى، الله يتوفى الأنفس حين
موتها. هل في تعارض؟ لا، الله هو الذي يتوفى الأنفس بشكل مطلق،
لكن أعطى صلاحية إلى ملك الموت.
قال له أنت عندك صلاحية تقبض الأرواح. هم كذلك بالنسبة إلى علم الغيب،
الذي عنده العلم المطلق هو الله جل وعلا، وأعطى هذه
الصلاحية والإطلاع على علم الغيب إلى بعض الأنبياء والأوصياء. لهذا الإمام الرضا عليه السلام يجي لواحد يقول يعرف بعمر بن جداب، هذا هم عند نفس الاعتقاد أن علم الغيب ما أحد يطلع عليه إلا الله جل وعلا. فقال الإمام وما تقول في قوله تعالى فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، أوليس رسول الله صلى الله عليه وآله مرضيا عند الله جل وعلا؟ بلى يا ابن رسول الله، وكيف لا يكون وهو سيد الخلق والكائنات. إذن يعني النبي يطلع على علم الغيب.
قال وقد ورثنا نحن أهل البيت علم الغيب عن الله، عن النبي صلى الله عليه وآله.
فإحنا هم عندنا اطلاع على علم الغيب، النبي عنده اطلاع على علم الغيب وهو قد ورثنا هذا العلم. فلهذا تشوف أخبر هو بغيبيات، وأمير المؤمنين أخبر بغيبيات،
والصادق والكاظم حتى الرضا عليه السلام أخبر بغيبيات
من خلال ما ورثوه من رسول الله صلى الله عليه وآله. من جملة إخبارات الرضا عليه السلام هو ما أخبر به لشاعر الولاء دعبل
حينما جاء ينشد عليه أبياته المعروفة، مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، ديار عفاها جور كل منابذ لم تعفل الأيام والسنوات، أفاطر لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشاط فراتي، إذا للطمت الخيل فاطمة عنده وأجريت دمع العين حلم جناتي، أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض. فلا تو الإمام يبجي على هذه الأبيات إلى أن انتهى دعبل. قال الإمام يا دعبل أنا بعد عندي بيتين ضيفهم مع قصيدتك حتى تتم. قال تشرفني يا ابن رسول الله وتزينها، ما هم البيتين سيدي ومولاي؟ انت حافظ الأبيات مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يا دعبل اكتب هذه الأبيات. وقبر بطوس يا لها من مصيب، ويا الإمام وقبر بطوس يا لها من مصيب، ألحت على الأحشاء بالسفر إلى الحج حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهام والكرباء.
ليش سيدي ومولاي
بعدها تلطم شلون وهي ملطومة العين شلت يمين اللي لطم خد الزكية لا تقول ما حضرت لابنها وقبح الحال حضرت وشافت راس ابن غفول عسال عسال وعمات يا دعب الأسيرة بان لرجال والقوم والدوغ أسيرة في يد القوم بعد شنه جار عليك سيدي ومولاي الزيارة تعبر على أن الإمام هو الإمام الرؤوف الذي هيج أحسان يوم الطفوف شلون حيج سيدي ومولاي أحزان يوم الطفوف أحد الشعراء قال يوم أن غادر الإمام المدينة شلون قال لما أراد الإمام أن يغادر السجستان كان عند الإمام والإمام عند قبر رسول الله يقول شفت الإمام كل ما أراد أن يودع قبر النبي ارتفع صوته بالبكاء دموعه تجري على وجنتيه إلى أن يهدأ يقول يمشي الإمام بضع خطوات يريد يطلع من المسجد وإذا به يعود إلى قبر جده فينوح ويبكي على قبر جده بكاء الثكلى يقول أنا جيت قلت له سيدي ومولاي بارك الله لك بولاية العهد بعد الآن أنت تطلع من المدينة لكن عندك منصب ولاية العهد ينتظرك في أرض خراسان قال دعني فإني اليوم أغادر من عند قبر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وغدا أقتل في أرض خراسان وأدفن إلى جنب هارون الرشيد هذا ما جرى على الإمام لكن كيف غادر الإمام المدينة بصياح ببكاء كل ينادي وإماما وضيعتها بعدك يا ابن رسول الله لكن أكو عزيز على قلب الرضا علاقتها بالرضا علاقة الحسين بأخته زينب صلوات الله وسلامه عليها جدت المعصومة تودع أخوه الرضا لكن بأي حال هذا الشاعر يعقد مقارنة يقول أبو محمد يضم العال تبليدين وأبو السجاد زندان بلا كفين أبو محمد على خدي قبلونا وابو السجاد في نحره يقبلونا عظم الله وجورنا ووجوركم وما زال الإمام يعاني من المأمون إلى أن دعاه ذات يوم إلى قصره فقال له يا ابن العم انظر إلى ذلك العنب ما أطيبه قال له إن في الجنة عنبا أطيب من أصر على الإمام والإمام يمتنع قال له يا أبا الحسن أتتهمنا بشيء فأرغم إمامنا على أكل شيء من ذلك العنب حتى تركوا الإمام قال له يا ابن العم استزد قال له لقد أخذت مرادك توجه الإمام إلى داره أيوا إماما وسيدا يقول أبو الصال دخلت مع الإمام إلى الدار وأغلقت الأبواب بينما أنا في الدار حائر ما أصنع وإذا بغلام أشبه الناس بسيدي ومولاي قلت له يا هذا كيف دخلت والأبواب مغلقة قال إن الذي جاء بي من المدينة أدخلني عليك والأبواب موصدة أين مولاي أين علي الرضا من أن قال أن أنا حجة الله عليه، أنا صاحب العزة، ترى أنا محمد بن الإمام الرضا. دخل الإمام الرضا على والده، شاف مسجى في فراشه، وإذا بالإمام يكب بنفسه على أبيه، والإمام متغير اللون، يضع رجلا ويرفع أخرى من حرارة السام. أيوة إماما، عظم الله أجورنا وأجوركم. لا زال الإمام يودع أباه حتى نزل القضاء، مد يديه ورجليه، أشرق نوره وفاضت روحه. واصبح الطوس بزلازل، والخلوق كلها بعويل، لاجل ابو محمد تزلزل، يا خلوق عرش الجليل، والاعلام السود منشورة ومدامعهم تسيل. ارتجت السبع العلية، بالعروض صار انقلاب. كل الرواية لما رجع الإمام الجواد إلى المدينة، استقبله علي بن جعفر ودموعه على وجنته، طالبا منه أن يجدد المصائر وأن يجدد مجالس العزاء. لمن هذه المجالس بناي؟ هيا جيت لعاتي يا بن خير البرية، قل لي على من أمرت ننصب عزية، قل لي على من أمرت ننصب عزية، قل لي على من أمرت ننصب عزية. يا ابني مصايبنا عظيمة شيب الشر، نبكي على ضلع مكسورة ورا لول الجنين اللي تعفر فوق الاعتاب، لو قد جدنا اللي دهان بقول رزية، لو قد جدنا اللي دهان بقول رزية، لولا الاجساد اللي بقت من غير تجفين، لول الحريم اللي تسمت خارجية، ننصب الماتم ما تقلل يا فجيعة، للذبح ضامع على صدر رضيعة، لولا الإمام اللي نشر مذهب الشيعة، جعفر من المنصور ناسك البلية، جعفر من المنصور قاسك البلية. ما تنحصى يا ابني مصايبنا بتعداد، الله يا مسجون امتلك شبان واولاد، بالامس خيض الرمية بجسر بغداد، بين الاعاد جنازته ظلت رمية، بين الاعاد جنازته ظلت رمية. نبكي يا ابني للذي ماتوا بالحبوس، ماتوا ولا بني الملل هم عين الرموس، يا نور عيني لولا فالك خبر من طول، يا نور عيني لولا فالك خبر من طوس، ليكون ابوك انصابا يا بالمنية، ليكون ابوك انصابا يا بالمنية. حنو جذب حسرة وزفر زفرة شديدة، حنو جذب حسرة وزفر زفرة شديدة وقال لا يا عمي حلت مصيبة جديدة ويا الرضا المأمون سوى غمكيدة قطع مغجته وزلزل السبع العلية قطع مغجته وزلزل السبع العلية غبرون بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا كربا إلا دفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم واشف مرضانا فك أسرانا ارحم موتانا لا سيما العلماء والشهداء ولمن مات على الإيمان وموت المسببين والحاضرين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.